حين يصبح وحين ينسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عشرا وفي المساء عشرا؟ وضحوا لنا أهمية ذلك مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، حسن بعشر أمثالها. فيشرع لكل مؤمن وكل مؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار في جميع الأوقات، لهذه الآية الكريمة وللأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث ليس يعرف من السائلة أن صلى عليه عشر مرات صباحا إلى آخره، هذا لا أعرف له صحة، لا أعلم حاله ولا أعرف له صحة، لكن المشروع الإكثار من الصلاة والسلام عليه صباحا ومساء وفي جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعض الناس سماحة الشيخ يكتبون لوحات على مداخل البيبان أو في الغرف: صلوا على محمد للتذكير، ما رأيكم فيها؟
ما أعرف يا شيخ، يعني كتب ذكر الله على الجدران أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتذكير، لا أعلم فيها بأس إن شاء الله، على الجدران في المجلس أو في المكتب أو بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا إنه يذكر بالخير، لا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الأخت من الباحة يا شيخ تقول: ما حكم دهن الرموش بالزيت بقصد التجمل، بمعنى تطويل رموش العينين بواسطة هذا الزيت؟
إذا كان ينفع العين لا بأس، إذا كان دهنها ينفع العين كالكحل الذي ينفع العين لا بأس ولا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. سائلة عين سين تقول: ما كيفية إطعام أو كسوة عشرة مساكين؟ وهل يشترط أن يكونوا من بيوت متفرقة أو من بيت واحد؟ وهل من الممكن أن تقوم النقود مكان الإطعام أو الكسوة؟
الله جل وعلا جاءت كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال جل وعلا في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخركم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية. فإذا حلف الإنسان يمينا أنه ما يفعل كذا أو أنه يفعل كذا أو أنه لا يكلم فلان ثم حنث، يطعم هذه الكفارة. إذا قال: والله ما أزور فلان ثم سافر، أو والله ما أسافر ثم سافر، أو ما أشبه ذلك، عليه هذه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير، مخير بين الثلاث. والإطعام يكون الصاع لكل واحد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو شعير من قوت البلد، نصا كيلو ونصف لكل واحد، سواء في بيت واحد أو في أبيات. لو كان بيت واحد بعشرة فقراء، امرأة وأولادها فقراء، أو رجل وأولاده فقراء عشرة كذا، أو بيتين كل بيت في خمسة وأعطاهم كذا، أو كساهم كسوة كل واحد يعطى إزار رداء أو قميص كذا، وهكذا عتق رقبة إذا تيسر إزرابة كذا. فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخت السائلة سماحة الشيخ تقول: بالنسبة للبس الكم القصير إلى المرفق أو أقل منه أمام النساء فقط، ما حكمه؟
لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله، لكن كنا تحتشم يكون لباسة إلى المرفق كن هذا أكمل وأحسن حتى يتأسى بها، لأن قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم أو سائق أو غير ذلك، فاحتشامها وتحرزها واحتياطها أفضل وأولى.
أحسن الله إليكم. السائلة سماحة الشيخ تقول: إذا ذهبت إلى المدرسة أو إلى الأقارب أو الجيران، فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم في البيت، فهل في ذلك شيء؟
أهل.
تقول السائلة: إذا ذهبت إلى المدرسة أو الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم، فهل في ذلك شيء؟
إذا كان لا يحصل منه رائحة بالطرق فلا بأس، إذا كان في البيت فقط. أما إذا كان يخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بعيد يشمه الناس في الطرقات، الرجال في الطرقات. أما إذا كان خفيف لا يشم في الطرقات فلا حرج.
من اليمن السائل أحمد سالم، يمني ومقيم بالرياض، يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا مع الدليل مأجورين؟
القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر إلا في الأحوال الخاصة، في الدعاء على المشركين، في النوازل كان يدعو في الفجر وغيرها. أما القنوت المعداة الدائم هذا لا أصل له، والأفضل تركه والأحوط تركه. بعض أهل العلم يرى مستحبا دائما ولكن لا دليل عليه، والحديث وارد في ذلك ضعيف، والأرجح أنه لا يشرع، هذا هو الأرجح. لكن إذا كان نوازل مثل عدو نزل بالمسلمين فإذا دعا عليه المسلمون في الفجر أو غيرها فلا بأس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام.
سماحة الشيخ، هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإصرار مع الدليل؟
إيش؟
هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإصرار مع الدليل؟
السنة الإصرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بها كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن الصديق وعن عمر، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، ولا يجهر بالبسملة ولا بالتعوذ، هذا هو الأفضل، عدم الجهر بالتعوذ وعدم الجهر بالتسمية. نعم.
يقول السائل من اليمن: ما هي صيغة التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟
التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مثلها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وعصيرا. كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفرعنة خطة، وفي الأضحى من دخول الشهر شهر الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم، من أول الحجة إلى غروب الشمس إلى يوم 13، كلها تكبير. ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد. أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كون يتكلموا بصوت واحد هذا بدعة، لا، غير مشروع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا مس الإنسان أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟
الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة، سواء زوجتها أو أختها أو عمتها أو أمه. أما قوله سبحانه: أو لامستم النساء، فالمراد الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقة، وبعضهم قال مسها إذا كان بشهوة عن تلذذ ينقض، والصواب أنه لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج منه شيء ملي أو ملي، وإلا فإنه لا ينقض. مجرد مس المرأة زوجتها وغير زوجتها الصواب أنه لا ينقض. وقد كان النبي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا، اللهم صل
وسلم.
اما قوله جل وعلا: او لامستم النساء، فالمراد به الجماع. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل من اليمن سماحه الشيخ: عندنا عاده وهي مصافحه الرجال للنساء غير المحارم، واذا قلنا لهم بان هذا لا يجوز قالوا ان قلوبنا نظيفه ونحن كالاهل، وجهونا في ضوء ذلك ماجورين.
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرما له، سواء كان زوجة أخيه أو زوجة عمه أو من جيرانه، لا ليس له مصافحة، يسلم عليها بالكلام فقط. أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محارمه كأمه وأخته وزوجته وزوجة أبيه، لا بأس. أما امرأة ليست محرما له بالأجنبية كزوجة أخيه أو زوجة عمه أو بعض جيرانه أو بعض بنات عمه، كل هؤلاء ليسوا محارم، بس المحارم له، فلا يجوز له أن يصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت امرأة يدها إليه قال إني لا أصافح النساء، عليه الصلاة والسلام في البيعة قال إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، عليه الصلاة والسلام، ولأن مسها وسيلة الفتنة.
أحسن الله إليكم. السائل يقول عندنا عادة قديمة وهي إذا دخل أول خميس من شهر رجب فإن الناس يذبحون ويغسلون الأولاد، وأثناء تغسيلهم للأولاد يقولون يا خميس أول رجب نجنا من الحصبة والجرف، ويسمون هذا اليوم كرامة رجب والجهونة بضوء هذا السؤال.
هذا منكر لا أصل، بدعة ولا يجوز. يا خميس خميس هذا دعاء غير الله، شرك أكبر، دعاء غير الله شرك أكبر. المقصود ان هذا بدعه لا يجوز، نسال الله العافيه.
هل يجوز الاحتفال بليله النصف من شعبان واحياء هذه الليله؟
لا يجوز الاحتفال بليله النصف من شعبان، وليس له اصل، ولا ليله 27 من رجب اللي يسمونها ليله انشراء المعراج، كلها بدعه. لا يحتاج ليله النصف من شعبان ولا ليله 27 من رجب، كل هذا من البدع التي احدثها الناس. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعه، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليله النصف من شعبان ولا بليله 27 من رجب التي يسمونها ليله الاسراء والمعراج، كل هذا بدعه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا سلفه الصالح في القرون المفضله الثلاثه، بل هذا مما احدثه الناس، نسال الله العافيه.
اللهم امين. من المغرب السائل خالد يقول ما حكم الشخص الذي باع بهيمه مريضه وهو يعلم بمرضها؟
ما حكم ايش؟
يقول ما حكم من باع بهيمه مريضه وهو يعلم بمرضها؟
الواجب ان يبين، لا يغش الناس، يقول ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين. اما اذا غشنا لا يجوز، الرسول سيقول من غشنا فليس منا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فيقول انها مريضه بكذا وكذا حتى يكون مستريا على بصيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما، نسال الله العافيه. واذا درى المشتري عن المرض فله الرد، له الخيار.
احسن الله اليكم. يقول السائل ميم ميم يوجد في الاسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشره وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه واقتناعه؟
لا يجوز احراق بالنار، ولكن يحرق بغير، يعني يبيده بغير النار. اما الاحراق بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، وقال لا يعذب بها الا الله. فاذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض او نمل او كذا بغير النار. نعم.
أبو عبد الكريم يقول في هذا السؤال إذا شرب المحرم شيء من الزعفران قبل تحلله هل في ذلك شيء؟
إذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز لأن الزعفران طيب فلا يتعمد، لكن إذا كان جاهل أو ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في تقضي إذن البنت الشيخ؟
لا بأس، كان ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسقط أذانهن ويجعل فيها الأقراط، لا بأس بهذا.
هل تشرع جلسة الاستراحة عند سجود التلاوة أثناء الصلاة؟
جلوس الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الثنائية كان لم يجلس قليلا استراحة حفيفة جلسة حفيفة وربما تركها. نعم
أحسن الله إليكم. هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد؟
ليس في التشهد سجدتان فقط بدون تشهد. إذا سهى يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد. إن سجدهما قبل السلام فلا بأس أو بعد السلام فلا بأس. لكن الأفضل أن يكون سجدهما بعد السلام قبل السلام إلا في حالتين. إحداهما إذا سلم عن النقص ثم تنبه أو نبه يكمل ويكون سجوده بعد السلام أفضل. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه لأن يعني الرسول أمر من سهى يتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو وليس فيهما السهو. وإن والبقية كلها قبل السلام سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجب تسوية الصفوف في صلاة العيد والجنازة لأنه من الملاحظ على بعض الناس عدم الاهتمام بذلك مأجورين؟
بسم الله تكفي الصف الأول فالأول والصلوات كلها كما الصف الأول ولا في الجمعة والأعياد والجنازة إذا تيسر ذلك يكمل الصف الأول فالأول على الأصل على قاعدة الشرعية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عند صلاة الجنازة هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما في بقية الصلوات أم لا يجب ذلك؟ وماذا يفعل من فاته أكثر من تكبيرة واحدة في صلاة الجنازة؟
السنة للمصلي في الجنازة هو الجنازة أن ينظر محل سجوده حتى لا يحصل عبث ولا تشاغل عن الصلاة حتى يخشع. هذا هو الأفضل. وإذا أدرك بعض الصلاة فما أدركه هو أول صلاة هذا هو الأفضل وما يقضيه هو آخر هو آخرها. فإذا أدرك التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة وإذا كبر إمامه الرابعة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سلم إمامه كبر وقال اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول سماحة الشيخ أتمنى أن أحفظ القرآن الكريم فبأي سورة أبدأ وكيف أستطيع الاحتفاظ بما أحفظه من كتاب الله؟
شوفوا كتاب العزيز من أفضل الغرفة والأفضل البدعة في البقرة تبدأ من أول القرآن وتعتني على قليل قليل تجعل لك أوقات مناسبة في الليل أو النهار أوقات مناسبة تجتهد فيها في حفظ كتاب الله وأبشر بخير. من جد وجد من اجتهد يسر الله أمره كما قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت إن شاء الله إذا اجتهدت توفق وانظر في الوقت المناسب في الليل او النهار حتى تعده للتحفظ وتبدا بالبقره من اوله. ومن اجتهد وفقه الله ويسر الله ما اصله النيه. نعم.
السائله في هذا السؤال تقول سماحه الشيخ لي اجداد اموات وعندما اريد ان ادعو لهم هل لا بد من ذكر اسمائهم؟
ليس بلازم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي ولأجدادي لا حرج لا حاجة ما في حاجة للأسماء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي اللهم اغفر لي ولذريتي جميعا اللهم اغفر لي ولإخواني جميعا لا ليس هناك حاجة إلى التسمية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فعلا سماحة الشيخ تزوجت وأنا صغيرة ولم أكن أعرف حقوق الزوج وغرر بي أحدهم حيث تطلقت من زوجي وظلمت زوجي وأنا الآن نادمة فماذا يلزمني حفظكم الله وأرجو سماحة الشيخ أن تدعو له بالخير وبتيسير الرزق وأنا أتمنى العودة له فما توجيهكم حفظكم الله؟
التوجيه أن عليك التوبة إلى الله لما فعلت من التقصير، الندم والتوبة إلى الله وسؤال المغفرة سبحانه وتعالى وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد. وإذا عدت إليه فكانت طلقة واحدة أو طلقتين له العود إليك، وعليك زد في إحسان المعاشرة إذا عدت إليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف وعدم المعاكسة. هكذا ينبغي للزوجة. الله يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ويقول في حق النساء وعليهن على المرأة أن لا تأتي في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يطأ فراش أحد إلا بإذنه، وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف. فعلى المرأة تسمع والطاعة لزوجها في المعروف، والعناية بإكرامه والإحسان إليه، لأن حقها عليها أكبر. ولهن مثل الذي عليهن من معروف، للرجال عليهن درجة، وهو عليه أن يستوصي بها خيرا وأن لا يظلمها وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر. فعليها أن تسمع في المعروف، وأن تعينه في أمور بيته، وأن تكرمه حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطعه في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه وفي فراشه وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها وفي غير هذا من شؤون البيت، ومع أولاده وأهل بيته ووالديه ونحو ذلك، يكون لها سير حسنة معه ومع والديه ومع أقاربه حتى تشكر ويدعى لها.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لقد ظلمني عدد من الناس، وحينما يبلغ بي الألم النفسي مبلغا أدعو عليه، وعندما تهدأ نفسي أستغفر الله وأحاول أن أسامحه، ولكنني أعود وأدعو عليهم عندما أفكر بما سببوه لي من آلام. هل لكم من توجيه سماحة الشيخ؟
لا حرج في الدعاء لمن ظلم بقلب ظلمه. قال الله تعالى: لا يحب الله جهرا بسوء القول إلا من ظلم. فمن ظلم استحق أن يدعى عليه، وإذا سمحت وعفوت فلك أجر عظيم. وإذا دعوت على من ظلمك بحسب ظلمه وأن الله يجازيه عن ظلمه بما يستحق فلا حرج، وإذا تركت وعفوت فالأجر أكبر، ولك أجر عظيم إذا عفوت وصبرت.
أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ السائلة: كيف أستطيع الحصول على العلم الشرعي بدون المدارس؟ هل أستطيع الحصول عليه من الكتب؟ وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا تيسرت الحلقات العلمية عند بعض الناس بعض أهل العلم أو عند المعلمات الطيبات هذا خير عظيم. أو حضور الحلقات العلمية في المساجد تسمعها من بعيد مع تستر الحشمة، وكذا من إذاعة القرآن فيها خير عظيم، إذاعة القرآن فيها حلقات علمية، فيها نصائح، فيها وصايا، فيها محاضرات، فيها سماع القرآن، وفيها نور على الدرب، أسئلة كثيرة من العالم العلماء. هذه إذاعة فيها خير عظيم. فأنا أوصيك بالاستفادة من إذاعة القرآن لما فيها من الخير العظيم، ومن الكتب مثل رياض الصالحين، مثل كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، مثل ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه كتب مفيدة أوصيك بها. وفق الله الجميع. نعم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. أحمد سالم له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، عندنا أراضي زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير للقرية؟ علما يقول: عندنا أراضي زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير ومتسع للقرية؟ علما بأن أصحاب الوقف أموات، وهذه المزارع الموقوفة لا يستفيد المسجد القديم من وقفها بشيء، لأنها بأيدي أشخاص لا يؤدون حقها.
عليكم مراجعة المحكمة، هذه مسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا خلاف حول الأذان الأول من يوم الجمعة، فمنهم من يقول بأنه ليس من السنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيجب تركه، ومنهم من يصر على الاستمرار في الأذان الأول، فما السنة يا سماحة الشيخ؟
الأذان الأول من السنة لأنه فعله عثمان رضي الله عنه وأقره عليه علي والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعثمان من الراشدين، وعلي كذلك، وقد فعله عثمان وأقره علي والصحابة. وفيه مصالح: تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا للتبكير إليها، فلا حرج فيه ولا بدعة، بل هو سنة، لأن من سنة الخلفاء الراشدين، وقد أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
ما هو السنة في خطبة العيد؟ هل تبدأ بالتكبير أم تبدأ بخطبة الحاجة؟ وهل هي خطبة واحدة بدون جلسة خفيفة، أم هي خطبة كخطبة الجمعة يسن الجلوس بين الخطبتين؟
المشروع بالعيد خطبتان كالجمعة، والمشروع تبدأ كل خطبة بالحمد، الحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادتين: شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، في الجمعة وفي العيدين كلها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، والشهادة لله بالوحدانية، والنبي بالرسالة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إعراض الناس وتذكيره في الجمعة وفي العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من نسي التشهد الأوسط فهل يجلس للتشهد الأخير متوركا أم مفترشا؟ وكيف تصلى الأربع ركعات قبل الظهر، هل بسلام واحد أم بسلامين؟
السنة في التشهد الأول الافتراش، فإذا نسيه وقام سجد للسهو سجدتين، أما التورك هو التشهد الأخير، السنة يتورك التشهد الأخير، وإن كان قد نسي التشهد الأول، السنة التورك التشهد الأخير، والتورك يجلس على مقعدته، يخرج له يسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى، هذا هو التورك، والافتراش يجلس على رجله اليسرى ويصب اليمنى، وهذا مشروع في التشهد الأول وبين السجدتين لمن قدر عليه. أما في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر فيتورك، يجلس على مقعدته تأثم بالنبي عليه الصلاة والسلام.
تصلي الأربع ركعات قبل الظهر بسلام
واحد؟ السنة بسلامين في الظهر وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي أربعا قبل الظهر بتسليمتين، وأربعا قبل العصر بتسليمتين، هذا هو السنة، وأربعا بعد الظهر بتسليمتين، هذا هو الأفضل.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.